البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
أيها الإخوة والأخوات، مر تلميذ بإحدى السيدات وهو يبكي فسألته عن سبب بكائه، فقال إن المعلم أمرنا بحفظ قصيدة كبيرة ووعد من يتقن حفظها ويجيد إلقاءها بمكافأة عظيمة، ولكني بطيء الحفظ وأخشى وصول المكافأة لغيري مع رغبة الشديدة في الحصول عليها. فقالت له السيدة: ألم تر هذا النمل كيف يحاول الصعود فوق الشجرة مع بطء حركته وبعد المسافة عليه؟ ولكن باجتهاده المستمر وتركه جميع ما يشغله وصل إلى مقصده. فإذا حفظت كل يوم جزءا من القصيدة تاركا كل ما يشغلك غير مبال بما تظن من بطء الحفظ، فإنك تنال المكافأة لا محالة. فعمل التلميذ بهذا الرأي السديد واستمر في الحفظ حتى حفظ القصيدة كلها حفظا جيدا. ولما أتى وقت الامتحان أجاب التلميذ المجتهد إجابة أعجبت المعلم والتلاميذ، فنال المكافأة وحاز الثناء الجميل. وقد جاء في الحكمة: لكل مجتهد نصيب، ومن جد وجد، ومن سار على الدرب وصل.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني، ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز بعلمي ما عشت. أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف، فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مولانا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إلى ماذا تشير هذه الآية؟ في هذه الآية الكريمة يحض الله المؤمنين على ما يأتي: أولا، أن يؤدوا دائما حقوق الناس كاملة. ثانيا، ألا يفرقوا في المعاملة بين الملك والسوق والعظيم والحقير والقريب والبعيد والغني والفقير والعدو والصديق. ثالثا، أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم إحقاقا للحق وإرضاء له سبحانه. رابعا، ألا يمتنعوا عن أداء الشهادة أو يغيروا أو يبدلوا فيها، حرصا على مصلحة قريب أو طمعا في مال غني أو رحمة بفقير أو إبقاء على صديق أو كراهة لعدو أو إجابة لميل خاص وغاية شخصية. فمما تقدم يتضح لنا أن الشهادة إنما هي لتأييد الحق، ومن شهد بغير الحق جار وظلم، وعقاب الجائر الظالم عظيم عند الله الذي لا تخفى عليه خافية.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة
كم هو الأجر الذي يناله من توضأ ثم صلى ركعتين في مسجد قباء؟ قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. والحديث في صحيح الجامع.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت.
ما الفرق بين الخلد بضم الخاء وسكون اللام والخلد بفتح الخاء واللام؟ الخلد بالضم هو البقاء، والخلد بالفتح هو النفس أو البال أو القلب.
نور العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيغا التوفيق يصافح كفيغا
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين.
ما هي الفوائد الطبية للزيوت العطرية؟ زيت القرنفل منعش ومطهر للبشرة ويفيد في علاج حبوب الوجه. زيت القرفة يستخدم في عمل مساج لتغذية البشرة وتجميلها ويعالج حروق الشمس. زيت البابونج مهدئ ويستخدم مع حمام الزيت لتلطيف البشرة ومقاومة تهيج الجلد ويساعد على زوال الحبوب. زيت الكافور يستخدم كملين ومطهر للجلد ويفيد في علاج متاعب البشرة الدهنية. زيت اللافندر معطر وملين ومجمل للبشرة ويستخدم في الحمامات. زيت حب البركة يستخدم كمنظف قوي للبشرة وكمضاد للالتهابات ويستخدم في غسل الشعر حيث يقويه وينعمه. زيت الميرمية يغذي الشعر وينشط فروة الرأس ويستخدم كصبغة طبيعية لتغميق لون الشعر. زيت خشب الصندل مهدئ للأعصاب ومطهر للجلد ومقاوم للطفح الجلدي ومفيد للإجهاد والبشرة الجافة. زيت اليالنج منعش ويستخدم في حالات الإجهاد والتوتر. زيت البلقاء مضاد للجراثيم ويستخدم في حالات البثور والتقرحات. وزيت الورد مسكن لحالات الاكتئاب. ومن المهم أن نشير هنا إلى ضرورة أن تكون هذه الزيوت زيوتا طبيعية وأن يستشار فيها المختصون.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم.
ما الفرق بين العقد بكسر العين والعقد بفتح العين؟ العقد بالكسر هو القلادة والعقد بالفتح هو البيع أو العهد.
لن يشقى في الدنيا أبدا
من حاز العلم مع الفن من حاز العلم مع الفن. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
متى استعمل الإنسان الذهب في تقويم وطب الأسنان؟ في دراسة للجماجم القديمة أن المصريين والفينيقيين كانوا يربطون الأسنان القلقة بالأسلاك الذهبية. ونعرف أيضا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشدي الثالث كانت له سن مغشاة بالذهب. أما في القرون الوسطى عموما فقد كان طب الأسنان من الخرافات والخزعبلات باستثناء الحال عند بعض الأعلام مثل أبو القاسم الزهراوي الأندلسي الذي كتب في الأسنان وأمراض الفم أول كتاب طبي معروف. وبقيت كتاباته المرجع العلمي الرئيس في طب الأسنان عدة قرون بعد وفاته. ومن الطريف أن طب الأسنان بقي في مبدأ الأمر مرتبطا بالحلاقين، ففي فرنسا بقيت الجراحة في يد الحلاقين حتى القرن السادس عشر. ونجد في عام 1400 أول ذكر تاريخي لطبيب أسنان متخصص في عمله. لهذا يمكننا القول أن هذا الرجل هو أول طبيب أسنان مسجل في التاريخ. وفي عام 1540 تأسست أول نقابة للجراحين والحلاقين. وفي عام 1878 صدر أول قانون خاص بأطباء الأسنان وهو ينص على تشكيل المجلس الطبي العام وعلى تشكيل سجل يضم أسماء الذين يحق لهم أن يحملوا لقب جراح أسنان. ولكن القانون لم يمنع غيرهم من العمل في هذا المجال، وبقي الحال هكذا حتى عام 1921 ميلادية عندما صدر القانون الجديد المعمول به حاليا، وهو يضع تفاصيل شروط العمل بمهنة طبيب الأسنان من جميع الوجوه التعليمية والخلقية والسلوكية، ويمنع غير المتخصصين من تعاطي المهنة. وهذا هو الموقف من حيث طب الأسنان في الوقت الحاضر في إنجلترا.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ما الفرق بين رؤية ورؤيا؟ رؤية والتي نهايتها تاء التأنيث هي النظر بالعين، وأما الرؤية والتي نهايتها ألف ممدودة فهي ما يراه النائم.
فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم.
هل يجوز للمريض أن ينهي حياته إذا كان مرضه مستحيل الشفاء؟ يجيب على هذا فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فيقول: ليس لك أن تتسبب لإنهاء حياتك بأي طريقة، ذلك لأن الإنسان لا يملك حق وجوده أو عدمه حتى يتحكم في هذا الحق، بل إن مما يجب أن نعلمه بداهة أن صاحب الحق في الإيجاد هو ذاته صاحب الحق في الإعدام، وإنما هو الله عز وجل. والأولى بمن قد تبرم بحياته أن يلتجأ إلى الله ضارعا أن يحيي حياة طيبة ما كانت الحياة خيرا له، وأن يميته ما كان الموت خيرا له، ولسوف يسكب الله في قلبه برد السكينة والرضا.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
الصيام ركن من أركان الإسلام، فهل للصيام أنواع متعددة أم أنه نوع واحد؟ الصيام أنواع متعددة، فمنه صيام الفرض وهو صيام رمضان وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع، ومنه صيام القضاء وهو الصيام الذي يجب أداؤه بسبب الإفطار في رمضان بعذر كالسفر والمرض، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومنه صيام النذر وهو الصيام الذي يفرضه المسلم على نفسه تقربا لله ويجب على الوجه الذي نذره به، فمن نذر صيام يوم أو أيام معينة وجب عليه صيام هذا اليوم أو هذه الأيام المعينة، وإن نذر أن يصوم صوما مطلقا وجب على الإطلاق، وهذا الصوم واجب ضمن الأمر بالوفاء بالنذر لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. ونوع آخر من الصيام هو صيام الكفارة، ويلزم في الأمور الآتية: أولا الإفطار عمدا في رمضان لغير عذر عند بعض الأئمة، ثانيا الجماع في نهار رمضان عامدا، ثالثا ارتكاب بعض المحظورات في فترة الإحرام وعدم قدرة المتمتع على تقديم هدي، رابعا القتل الخطأ وما في حكمه، خامسا الحنث في اليمين، وسادسا الظهار.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
لله ملائكة وضعت.
ما هي أكثر اللغات حروفا وأيهما أشد حساسية في المذاق، الصغير أم الكبير؟ وما هو أبعد كوكب عن الأرض في المجموعة الشمسية؟ ولماذا يضاف الملح إلى المثلجات عند صنعها؟ أما أكثر اللغات حروفا فهي اللغة السنغالية. وأما أيهما أشد حساسية في المذاق، الصغير أم الكبير؟ فالصغير هو أشد حساسية في المذاق لأن براعم التذوق في لسانه أكثر عددا. وأما أبعد كوكب عن الأرض في المجموعة الشمسية فهو بلوتو. وأما لماذا يضاف الملح إلى المثلجات عند صنعها؟ فذلك لخفض درجة ذوبان المثلجات.
العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء أن توفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي
ما المقصود بالعالم القديم؟ وما الذي يسبب مرض السكري؟ وما الحشرة التي تنقل مرض التيفوس؟ وما هو المعدن الضروري للجسم والذي نستخرجه من الجبن والحليب؟ أما المقصود بالعالم القديم فهو أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأما الذي يسبب داء السكري فهو النقص في الأنسولين. وأما الحشرة التي تنقل مرض التيفوس فهي القمل. وأما المعدن الضروري للجسم والذي نحصل عليه من الجبن والحليب وهما مصدران هامان له فهو الكالسيوم.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم.
ما هي الكلمات التي ودع بها معاوية بن أبي سفيان هذه الحياة الدنيا؟ قال أبو عمرو بن العلاء لما احتضر معاوية قيل له ألا توصي؟ فقال اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب. ثم قال هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأوضع. وروي أنه لما حضرته الوفاة قال أقعدوني، فأقعدوه، فجعل يذكر الله تعالى ويسبحه ويقدسه، ثم قال الآن تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانهدام، ألا كان ذلك وغصن الشباب نضير ريان؟ وبكى حتى على بكاؤه. ودخل عليه جماعة من قريش وهو في مرضه الذي توفي فيه، فرأوا في جلده غضونا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فهل الدنيا أجمع إلا ما جربنا ورأينا؟ أما والله لقد استقبلنا زهرتها بجدتنا وباستلذاذنا بعيشنا، فما لبثتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة، فأصبحت الدنيا وقد وترتنا وأخلقتنا واستلأمت إلينا، فأف للدنيا من دار ثم أف لها من دار. ثم قال ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى، وإني لم ألي من هذا الأمر شيئا، يقصد أمر الخلافة. وأنشد هذه الأشعار لعمري لقد عمرت في الملك برهة، ودانت لي الدنيا بوقع البوائر، وأعطيت جم المال والحلم والنهى، وسلم قماقيم الملوك الجبابر، فأضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر. فيا ليتني لم أعن في الملك ساعة، ولم أعن في لذات عيش النواضر، وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار ضيق المقابر. وكان من آخر كلامه هذا البيت من الشعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقال لمن حضره من أهله اتقوا الله، فإن الله يقي من اتقاه ولا تقى لمن لا يتقي الله. ثم قضى رحمه.
من حاز العلم مع الفن،
من حاز العلم مع الفن. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما المقصود بالمثل رب أخ لك لم تلده أمك؟ وما المقصود بقولنا كأن على رؤوسهم الطير؟ وما هي قرة العين؟ المقصود بالمثل رب أخ لك لم تلده أمك، يعنون بهذا الأخ الصديق، فإنه ربما يكون أحسن بمعاملتك من الأخ النسبي الحقيقي. وأما المقصود بقولنا كأن على رؤوسهم الطير، فتلك صفة للوادعين الساكتين احتراما وهدوا. وأما قرة العين فهي برودة العين من شدة السعادة والهناء.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
من هم كتاب الوحي؟ إنهم الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم حينما يتنزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم هؤلاء العشرة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاوية بن أبي سفيان، وخالد بن الوليد، وإبان بن سعيد، وثابت بن قيس.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
أنا ما أقبلت.
وصف المؤرخ الأوروبي جوستاف لوبون احتلال الصليبيين للقدس عام 1099 ميلادية بقوله: جاءت الحملة الصليبية من شمال سوريا إلى طرابلس وبيروت، ثم اكتسحت صور وعكا ومنها إلى الرملة، وحاصروا القدس شهرا، ثم اقتحموها ونهبوها، وقتلوا عددا كبيرا من سكانها، وكان تعدادهم حوالي 70,000 نسمة. فكم يقدر عدد الذين نجوا من هذه المذبحة؟ الذين نجوا منهم هم 300 شخص فقط، وذبح الباقي. وقد احتل الصليبيون القدس 88 سنة، من عام 1099 ميلادية إلى عام 1187 ميلادية.
صغيرا في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرف
البسمة بانت في وجهي
نطلق على الأشهر الميلادية أحيانا أسماء أجنبية أوروبية: يناير، فبراير، مارس، إبريل، وأحيانا نطلق عليها كانون ثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار إلى آخر ذلك. فما هو أصل هذه الأسماء؟ أصل هذه الأسماء سرياني. قال الشاعر محمد بن عبد الملك الزيات: برد الماء وطاب الليل والتذ الشراب ومضى عنك حزيران وتموز وآب.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
لله ملائكة وضعت لمريد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. حديث رواه مسلم. ما هو تفسير هذا الحديث؟ وما الذي يوجهنا ويرشدنا إليه؟ الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، والمؤمن من آمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا راسخا لا تشوبه شائبة من شك أو انحراف. وهذا الإيمان الكامل الراسخ إذا اقترن بالعمل الصالح كان طريقا إلى الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو السبيل إلى الجنة، وليس الإيمان ادعاء يدعيه الإنسان، وإنما هو عقيدة في القلب وسلوك وأخلاق يلتزم بها المؤمن. وإن من لوازم هذا الإيمان أن تكون علاقة المسلم بإخوانه قائمة على المحبة والألفة والتعاطف والتراحم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومما يزيد هذه المحبة نماء ويقوي أواصرها ويدعم أركانها ما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء تحية الإسلام وإفشائها بين المؤمنين. من هذا التوجيه النبوي الكريم نستدل على حرص الإسلام على إرساء قواعد المحبة بين المسلمين، ليكون المجتمع الإسلامي قويا مترابطا تسوده المحبة والوئام. ونرى كيف يربط ديننا الحنيف عمل الدنيا بالآخرة، فالسلام بين المؤمنين يوثق المحبة بينهم، والمحبة شرط لكمال الإيمان، والإيمان شرط لدخول الجنة. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث أن يرشدنا فيقول: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وتبادل التحية بين المؤمنين يبعث المحبة ويقوي الروابط بينهم، وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف مهم جدا في بناء العلاقات الاجتماعية.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
يتشاءم البعض من الرقم 13، وخاصة بعض المسيحيين، لأن تلامذة السيد المسيح في العشاء الأخير كانوا 12 شخصا وهو 13، لذلك تجد البعض يتجنبون تناول الطعام 13 شخصا. أما الإغريق فقد كانوا يتشاءمون من الرقم 17، فلماذا؟ كان بعض الإغريق القدماء يكرهون الرقم 17، حيث كانوا يقولون إنه رقم بشع، لأنه يأتي بين رقمين جميلين هما 16 و18. فبالنسبة للرقم 16 فقد كانوا يحبونه لأنه يساوي 4 في 4، والرقم 14 يمثل مربعا. أما الرقم 18 فقد كان عبارة عن 9، والرقم 9 كان رقم الحظ 3 مضروبا بنفسه. وهناك رقمان عجيبان هما 220 و284، فإذا أضفت كافة الأرقام التي يمكن أن يقسم عليها الرقم 220 إلى بعضها فإنك تحصل على 284، وإذا أضفت كافة الأرقام التي يمكن أن يقسم عليها الرقم 284 فإنك تحصل على 220. وقد أطلق علماء الرياضيات على الرقمين 220 و284 اسم الرقمين المتحابين، وهذا يعني أنهما متوافقان ومتوادان.
ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
من حاز العلم مع الفن البسمة.